الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، قال الامام مالك رحمه الله: النهي عن بيعتين في بيعه، هذا من البلوغ المنهي عنها، بيعتان في بيعه. قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعه، نهى عن بيعتين في بيعه. قال ابو عمر: هذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وابي هريره وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الصحاح، وهو حديث مشهور عند جماعه الفقهاء، مرفوع معروف غير مدفوع عند واحد منهم. أن هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا مرفوعا عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود، وفي رواية أبي هريرة من طريق يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربع. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، يعني أقلهما وأنقصهما أو الربع. فمن باع بيعتين في بيعة واحدة فإما أن يأخذ الأقل من البيعتين أو يقع في الربا، لا مفر من واحد من اثنين، إما أن يقع في الربا المحرم أو يأخذ الأقل من البيعتين. ثم اختلفوا في تفسير هذا الحديث، ما معنى بيعتان في بيعة؟ قال أبو عمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين، إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشرة، قد وجب البيع في إحدى السلعتين أيهما شاء المشتري، هو في ذلك بالخيار بما سمى من الثمن ورد الأخرى، ولا يعين المأخوذة من المتروكة، فهذا من بيعتين في بيعة عند مالك وأصحابه. تفسير بيعتين في بيعة عند مالك كما يأتي. يأتي شخص إلى صاحب المحل أو صاحب الدكان، مثلا عنده كيس من الرز جيد وكيس أقل جودة، فيقول البائع: بعت لك هذا الكيس بعشرة أو بهذا، بعت لك هذا بخمسة عشر، بعت لك هذا الكيس بعشرة أو هذا بخمسة عشر. فيقول المشتري: قبلت وقد وجب لي هذا البيع. ما هو المبيع الذي اشتراه هذا المشتري؟ مجهول. ما هو الثمن الذي باع هذا البائع بهذه الأقياس؟ مجهول. البائع عنده كيسان أحدهما أجود من الآخر، يقول: أنت تريد رزا؟ نعم. بعت لك هذا بعشرة أو هذا بخمسة عشر. وراء المشتري يقول: قبلت هذا البيع. هذا معنى بيعتين في بيعة عند الإمام مالك. الشافعي يقول رحمه الله: فيه وجهان في معنى هذا الحديث، وجهان. أحدهما أن يقول: قد بعتك هذا الثوب بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت. بعت لك هذا الثوب بعشرة نقدا أو خمسة عشر مؤجلا، قد وجب البيع. الخيار إما إلي في اختيار الثمن أو إليك أنت. هذا تفسير الشافعي. طيب، التفسير الثاني يقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة على أن تبيع لي ساعتك بعشرين. بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تبيعني ساعتك بعشرين، فيقول: قبلت. هذه صورة أخرى لتفسير الشافعي هذا الحديث. إذن مر بنا تفسير الإمام مالك لمعنى هذا الحديث وتفسير الإمام الشافعي له. لكن يقول الإمام المقيم في شرح أبي داود: لم يرتضي أحدا من هذه الأقوال. قال: أما التفسير أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يقول هذا بعيد من معنى الحديث. هذا التفسير بعيد من معنى الحديث من وجهين. أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. أين الربا في هذا العقد؟ لأنه في رواية أبي هريرة: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فإذا فسرنا معنى الحديث بهذا البيع، أين صورة الربا في هذا البيع؟ بعتك هذا الثوب بعشرة أو بخمسة عشر نقد مؤجلا، لا ربا فيه. بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عشر مؤجلا، لا ربا فيه. قال الوجه الثاني أن هذا ليس بصفقتين، وإنما هو صفقة واحدة بأحد ثمنين. هذا بيع واحد، لأن لكن المكرر المردد القيمة، لكن هو شيء واحد، بيع واحد. قال أن هذا ليس بصفقتين، وإنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوكسين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث. إذن رد هذا المعنى. قال: وفسر، هذا تفسير الثاني للشافعي، بأن يقول: خذ هذه السرعة بعشرة نقدا، وآخذها منك. لا، هذا تفسير جديد له، هذا تفسير جديد له، انتبهوا له. يقول معناه: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة. وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. هذا التفسير الذي رجحه، وهو اللائق بمعنى الحديث، لأنه في الصور السابقة ليس فيها ربا، والحديث ردد بين أن يقع في الربا أو يأخذ الأقل. لكن هذا المعنى أو هذا التفسير الذي ذكره المقيم يتبين من الحديث، لأنه عندما قال هذا محتاج ما عنده فلوس، ذهب إلى واحد عنده فلوس يقول: يا أخي أنا أريد بيت أو أرض وما عندي فلوس، اشتر لي هذا البيت بعشرة نقبا وأنا أشتريه منك بعشرين نصيئة. هذا هو معنى. فالبائع المشتري لهذا البيت الذي يبيعه مرة أخرى مردد بين أمرين: إما أن يقع في الربا أو يأخذ الأقل، مردد بين الوقوع في الربا وبين الأخذ للأقل. كيف؟ لما قال له هذا المحتاج: اشتر لي هذا البيت بعشرة نقدا، هذا دفع عشرة نقدا، وأنا أشتريه منك بعشرين نسيئة. الآن هذا المشتري لهذا البيت، البائع له على شخص آخر، إن أخذ العشرة التي دفعها نجا من الربا، وإن أخذ العشرين وقع في الربا. فهمتم شو عبد الله؟ قال: هذا هو المعنى المطابق للحديث، لأنه فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله. هذا كان يريد أن يتاجر يدفع العشرة ويربح فيها عشرة أخرى، فإذا كان يريد هذا وإنما أدخل هذا البيت من باب التلاعب، قال: لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا. مفهوم هذا؟ هل مفهوم يا جماعة؟ شيخ لام والله المستعان. هذه الصورة هي القريبة من معنى الحديث، ولعلها هي الراجح، هذا التفسير هو الراجح، هو معنى قريب جدا من الحديث. ثم أراد أن يزعم الإمام مالك هذا الحديث بهذا الأثر، وهذا الأثر يشهد لتفسير ابن القيم. قال مالك: إنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير. هذا رجل يحتاج إلى بعير وما عنده فلوس يشتري به البعير، فذهب إلى شخص عنده فلوس، قال: ابتع لي هذا البعير بالنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، طبعا بثمن أكثر لأنه عبث، اشتري لي هذا بعشرة وأنا سأشتريه منك بالنسيئة عشرة. لا، ما يمكن، هذا عبث. لكن المعنى: ابتع لي هذا البعير بالنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل بأكثر، هذا المعنى. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه، هذا عبد الله بن عمر كره هذا البيع ونهى عنه، طيب، لأنه وصل إلى الربا. هذا معناه أنه أعطى هذا الفقير عشرة وأخذ منه عشرين، وإنما أدخل هذا البعير في البيع أو البيت في البيع من أجل الإفكاك عن الربا الواضح، لكن ما زالت المسألة فيها الربا. قال مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعه بعشره دنانير نقدا او ب15 دينارا الى اجل فكره ذلك وانهى عنه. هذا ايضا ليس فيه رضا لكن فيه جهاله. سئل القاسم عن رجل اشترى سلعه بعشره دنانير نقدا او ب15 دينارا الى اجل فكره ذلك وانهى عنه. لماذا ينهى عن مثل هذا؟ هل هذا شيء مفهوم؟ ما الذي يضر البائع أو المشتري إذا قال أنا أبيع لك هذا بعشرة نقدا أو ب20 إلى أجل؟ قالوا هذا العقود أو البيوع أو المعاملات كلها مبنية في أصولها على درء أي سبب يقتضي الخلاف حتى تكون الصورة واضحة من البائع لدى البائع أو لدى المشتري حتى لا يقع في خلاف، لأنه إذا اختلف تضارب وتقاتل، وإذا تقاتل دخل النار. فكل المعاملات مبنية على درء أي سبب أو أي مشكلة يترتب على ذلك الاختلاف بين هذين المتعاقدين، لأن هذا الاختلاف يجر إلى مفاسد، هذه المفاسد تؤول في الأخير إلى النار. لأنه قد يقول إنسان ما المشكلة في أن هذا يبيع هذا بعشرة نقدا أو ب20 مؤجل، ما المشكلة فيه؟ يقول فيه مشكلة قد يسبب هذا مصيبة تؤول بهذين العاقدين إلى النار. قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بعهد الثمنين. قال مالك إنه لا ينبغي ذلك. مالك يقول لا ينبغي ذلك. طيب لماذا لا ينبغي؟ قال لأنه إذا أخر العشرة العقد وقع على هذه الصيغة التي فيها الجهالة. أشتري منك هذه السلعة بعشرة دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بعهد ثمنين. ذن عهد ثمنين ما أعلم هل هي العشرة نقدا أو ال20 مؤجلا ما أعلم. قال مالك إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت 15 إلى أجل. هذه العشرة النقد إن أخر المشتري دفعها تحولت إلى 15 إلى أجل، لأن الأجل ب15، فالعشرة التي أخرها تتحول إلى 15 بأجل. طيب فكأنها بيع عشرة ب15، كأنها بيع عشرة ب15. طيب وين نقد العشرة الآن؟ نقد العشرة كان إنما اشترى بها 15 التي إلى أجل. ها هنا قاعدة ينبغي أن تستصحب في فهم مثل هذه المعاملة. المالكية يقولون المخير منتقي، يقدرون كأنه اختار شيئا ثم تركه إلى شيء آخر ما دام أن البيع مفتوح غير مقيد. فكأن هذا الشخص الذي قال بعت لك أو اشتريت منك هذا بعشرة نقدا ب15 إلى أجل ثم سدد العشرة، دفع العشرة في الحال، فكأنه كان اختار 15 في ذمته ثم تحول عنها بهذه 10 التي سددها الآن، فكأنه باع أيضا 10 ب15، لأنه لما كان يجوز له أن يختار 10 نقدا أو 15 مؤجلا، فكأن المالكين يقدمون تقديرا خياليا بأنه كان اختار 15 إلى أجل، ثم باع 15 مؤجلا بهذه 10 التي دفعها، فصار 15 ب10. هذا مفهوم؟ قال مالك: في رجل اشترى من هجر سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي. هذا نفس الشيء. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل، قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة 15 ساعة أو الصيحانية، وهو نوع من التمر، 10 أصوع، جمع صاع، أصوع جمع صاع، أو الحندة المحمولة، وهي نوع من الحندة، 15 ساعة، أو الشامية، وهي حندة جيدة، 10 أصوع بالدينار. فالعشرة من العجوة بدينار، أو الصيحانية 15 ساعة بدينار، أو الحندة المحمولة 15 ساعة بدينار، أو الشامية 15 أصوع بدينار، قد وجبت لي إحداهما. إذن في هذا جهال أيضا. قال له: أنا أشتري منك 15 ساعة من العجوة بدينار، أو 10 صيحاني بدينار، أو قال: أشتري منك حندة محمولة 15 بدينار، أو حندة شامية 10 آسوء بدينار. هذا فيه جهالة في ماذا؟ في الثمن، وفي مثمن أيضا، لأنه لا يدري هل وقع البيع على الصيحاني أو على العجوة. قال: إن ذلك مكروه لا ولا يحل. وذلك الآن يريد أن يفسر، وذلك وليكن معك قاعدة المخير منتقي، لتكن هذه القاعدة في ذهنك. قال: ذلك أنه قد أوجب له 10 أصوع سيحانيا، فهو يبيعها ينتقل عنه، إذن كأنها استقرت في ذمته ثم تركها، ويأخذ 15 ساعة من العجوة، أو تجب عليه 15 ساعة من الحندة المحمولة فيبيعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا مكروه لا يحل، وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد، 15 ساعة بصاع من نوع واحد من تمر واحد، هذا منه. طيب، نوع من الحنطة هدية قد سبقت في الدروس الماضية، بيع الغرر. قال مالك: عن أبي حازم بن دينار، وهو سلامة بن دينار أبو حازم الأعرج، عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال أبو عمر: هذا الحديث الموطأ بهذا الإسناد مرسل، لم تختلف الرواة عن مالك فيه فيما علمته، وهو حديث يتصل ويستند من حديث أبي هريرة بنقل الثقات الأخبار. فكأن سعيدا رحمه الله أرسل الحديث عن أبي هريرة لأنه سهر، فهو حديث معروف من حديث أبي هريرة. طيب ما هو بيع الغرر؟ قال أبو عمر: بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة منها المجهول كله في الثمن والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته، فبيعه على هذه الحال من بيع الغرر. من بيع الغرر بيع العبد العابد، بيع الشاة الضالة، الجمل الشارد، الإبل الصعاب في المرعى، كذلك الرمك، البقر، الصعاب إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها، الحيتان في الأنهار، الطائر في الهواء، كله من بيوع الغرر. طيب قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبقى غلامه، وثمن شيء من ذلك 50 دينار، ضلت له دابة ب50 دينار أو أبقى له غلام ب50 دينار، فيقول رجل: أنا أخذه منك ب20 دينار، أنا أشتريه منك، خليه هو عابر وهي ضالة، أنا أخذه منك ب20. فإن وجده المقطع، إن وجد المشتري تلك الدابة الضالة أو العبد الآبق، إن وجده المقطع ذهبا من البائع 30 دينارا، خسر البائع، خسر كم؟ 30 دينار. وإن لم يجده ذهب البائع من المقطع ب20 دينارا، وإن لم يجده أخذ البائع من ثمن أو من مال المشتري 20 دينارا بدون مقابل. كيف أخذ 20 دينار بدون المقابل؟ قال مالك: في ذلك عيب آخر، هذا فيه غرر وفيه غرر آخر، أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث فيها من العيوب، فهذا أعظم المخاطرة. فذلك حتى لو وجدت ربما تتغير عن صفتها التي كانت معهودة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء الضواء. واحد عنده ناقة حامل يقول: أنا أبيع لك ما في بطن هذه الناقة، هذا من الغرر. له أمة حامل يقول: أنا أبيع لك ما في بطن هذه الأمة، لأنه لا يدرى يخرج أم لا يخرج، ربما يسقط جنينا، فإن خرج لم يدرى يكون حسنا أم قبيحا، حتى لو خرج فيه أيضا غرر، فيه جهالة، فيه خطورة، هل يكون جيدا أم قبيحا، أم تاما أم ناقصا، أم ذكرا أم أنثى، وذلك كله يتفاضل، كل ذلك يختلف فيه ثمن، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا، معناه أن الثمن يختلف بحسب اختلاف هذه الأشياء التي بيعت وفيها جهالة. طيب قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، عكس هذا، عكس ما سبق، يقول: أنا بيع لك هذه الدابة الحامل أو هذه الأمة الحامل، لكن الحمل لا يدخل في البيع، أنا أستثني، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاة الغزيرة 3 دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنه، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. طيب مسألة أخرى: قال مالك: ولا يحل بيت الزيتون بالزيت. الزيتون هي الثمار التي يخرج منها زيت الزيتون، فلا يمكن بيع الشيء بأصله، الثمر تخرج زيت فيبيع الزيت بالثمر التي يخرجها، ولا الجلجلان بدون الجلجلان، الجلجلان حب أيضا تطحن ويخرج منها زيت تسمى الجلجلان أيضا أو زيت الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، السمن مادته هو زبد، يخرج إلى ضبخ الزبد يخرج منه السمن، فبيع السمن بالزبد معناه بيع شيء باسمه،
لأن المزابنة تدخله في ماذا؟ فيه مزابنة، فيه زيادة أحدهما على الآخر. ولأن الذي يشتري الحب وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أي يخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك من ذلك أيضا اشتراء حب البان بالصليحة، حب البان أيضا من الحبوب التي تخرج الزيوت وتسمى زيتها بالصليحة، فذلك غرر أيضا، لأن الذي يخرج من حب البان هو الصليحة. كذلك مثلا بيع السمسم بالشيرج لا يجوز. قال ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونشى وتحول عن حال السليخة. لكن يجوز الصورة وهي أنه يجوز بيع حب البان بالبان، والبان هو الزيت، الزيت المطيب. كيف؟ زيت المطيب يعني زيت وضعت فيه بهارات وضبخت، فإذا دخلت فيها صناعة، فيجوز بيع حب البان بالبان المطيب، يعني وضعت فيه أشياء تطيبها وتجملها وضبخت. قال لأن البان المطيب قد طيب ونشى. ما معنى نشى؟ يقول النشيش صوت الغليان، ده ما يطبخ تسمع منه صوتا يشبه هذه المادة، نشيش. نش يعني نشى، يعني صوت عند الغليان بصوت يشبه النشيش. فإذا طيب ونشى يعني صوت حين طبخ وتحول عن حال صريخة يعني عن حال زيت الساذج، فلا بأس بالبيع. يقول هنا قيل بعض الطفيليين ما أحسن الغناء، طفيلي الذي يتتبع الولائم ويذهب حيث الوليمة ولا يدعى لها، فقيل له يا طفيلي ما أحسن الغناء؟ قال نشيش المقلي، هذا الصوت إذا سمعت شيئا يطبخ هذا هو أحسن صوت في الغناء. طيب قال مالك في هجل باع سلعة من هجل على أنه لا نقصان على المشتري، هذه صورة رجل اسمه زيد له عند عمرو ثياب يريد أن يبيعه، فيقول يا عمرو هذه الثياب التي عندك بخمسين دينار، قيمتها خمسون دينار، بيعها على أن لا نقصان عليك. هذا عمرو يبيع، فيقول بيعها على أن لا نقصان عليك. قال مالك إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة. كيف ذلك؟ وتفصيل ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بالنقصان فلا شيء له وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح. قال لو بيع هذه الأغمشة بخمسين دينارا قيمتها لكن لا نقصان عليك، ما معنى هذا الكلام؟ يقول إذا زادت على خمسين تأخذ ربحا، تأخذ عملك وجهدك من الربح، وإن بيعت بنفس الثمن أو بالنقصان فلا شيء لك.
فهذا معناه أن جهد عمر وبيعه لزيد هذه الأقمشة قد ذهب جهد عناه يعني جهده باطلا لا قيمة له ولا مقابل له. كيف يقول هذا ثمنها بخمسين وأنت تبيعها ولا نقصان عليه؟ يعني إذا بيعت بنفس الثمن أو بأقل فلا لك شيء، وإن بيعت بزيادة بستين مثلا تأخذ ربح عملك من الربح فلا ينقصك شيئا، لا ينقصك شيء. أنت بيعها إن زادت تأخذ شيئا، وإن ما زادت ما تأخذ شيئا، وليس عليك شيء. فالمشكلة أن عمرو يبيع ويجتهد، ثم إذا بيعت بخمسين أو بأقل من ذلك ذهب جهده بدون مقابل، فهذا لا يصلح. طيب، وللمبتاع في هذا أجرة ما عرض من ذلك، له أجرة مثل الحمد لله اجتهد وباع وبيعت بخمسين أو بأربعين ذهب جهده، ما باع جهده، وللمبتاع في هذا أجرة ما عالج من ذلك يعني أجرة البث. طيب، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، ما كان من زيادة له، ما كان من نقص عليه على البائع، وليس المشتري أو بائع أو المأمور بالشراء هو عمرو ليس عليه شيء. فقوله قول مالك في رجل باع السلعة من رجل ليس هنا بيع وقع بينهما، بل رجل يأمر آخر بالبيع، ما تبايع هذا وهذا ما تبايع، ولكن زيد يأمر عمرا بأن يبيع الأمتعة التي لزيد عند عمرو، فالإدارة فيها شيء. يقول وما في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع عليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت. لكن عندما نقول أمر له مقابل عمله وزيد له ثمن مبيعه، إذا بيعت وفاتت ووقعت في يد ثالث فإن لم تفت فسخ البيع بينهم، لكن إن بقيت في يد عمر لا بيع ولا أمر ولا يصح، بل يبقى هذا المبيع في يد عمر أمانة. هذا مفهوم؟ قال مالك فأما أن يبيع الرجل من رجل سلعة يبط له بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني، فيأبى البائع ويقول بيع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به. طيب، الآن مسألة أمر بالبيع، لكن إذا وقع البيع وبت فيه، وقع البيع بين زيد وعمر، اشتراه يقول أنا أشتري منك، طيب أنا بعت لك هذا الثوب بخمسين، يقول أخذته بخمسين، ثم المشتري يندم يقول هذا البيع ما هو جيد أنا أخسر، ندم المشتري فيذهب إلى البائع فيقول يا أخي ضع عني، ضع هذا البيع، ألغي هذا البيع، هذا ما يعجبني ما يناسبني، فيأبى البائع يقول لا أريد هذا البيع، بل يملي هذا البيع، لكن يريد أن يجبر خاطره، يقول بع فلا نقصان عليه، بعه ولا نقصان عليه. معناه إذا باع عمر هذا الأغمشة التي بيعت بخمسين فلا نقصان عليه، يعني إذا بيعت بأربعين يعطيه عشرة ولا نقصان عليه، يعني إذا باعه بأربعين وقد اشتراه هو بخمسين من زيد صار فيه عشرة بائعة، يقول فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرات، وإنما هو شيء وضعه له، وضعه البائع للمشتري، وليس على ذلك عقد بيعهما، ليس هذا الوضع
دخل في عقد البيع، وإنما هذا تبرع من البائع من زيد لعمرو، هذا لا شيء فيه، هو من الإحسان. وزيد ليس ملزما بأن يسدد العشر، إن أراد أن يسدد يسدد، وإن ما أراد يقول لا ما أسدد. مفهوم؟ فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا. هكذا يقول الممالك، هذا الأمر عندنا، يعني أنه جيد وصحيح، والواعد بالوضع ليس مأمورا بأن يضع بالفعل، بل إن أراد أن يضع هذه العشرة عنه ويعطيه فقد أحسن، وإن لم يعط شيئا فلا شيء عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.